إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام. فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا يكافئ نعماءه المتتالية علينا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا يعد ولا يحد، نظرا لكثرة نعماء الله. فما منا من أحد إلا وهو يعيش تحت ظلال آلاء الله. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وأنعم علينا بنعمة هذا الدين، وجعلنا من أتباع سيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبتي أن ألتقي معكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الركن الرابع، وسيكون حديثنا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة عن فضائل وسنن شهر رمضان والصيام. أبدأ أيها الأحبة بذكر سنة مهمة جدا، أخشى أن يكون الناس قد تركوها أو تهاونوا فيها، وهي سنة السحور التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. لماذا كانت هذه البركة؟ لا بد لنا من أن نتأمل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البركة أيها الأحبة لأمرين: الأمر الأول أنك يوم أن تؤخر سحورك تكون هذه الطاقة التي أكلتها متأخرا قبل عقدك نية الصيام، يكون ذلك عونا لك على أن تستمر بقية النهار ناشطا قادرا على أداء عملك، لأن الطاقة التي أخذتها في السويعات الأخيرة والدقائق الأخيرة تكون عونا لك على أن تؤدي عملك وتذهب إلى عملك. وبالمناسبة نحن أمة رمضان لا يزيدها إلا عملا، ولا يزيدها إلا إنتاجا، ولا يزيدها إلا عطاء، وانتصاراتنا في تاريخنا كله أكثرها كانت في رمضان. فما من ليلة من ليالي رمضان إلا ولله فيها يوم من أيامه العظيمة التي نصر الله فيها الإسلام وأعز فيها أهله. على أي حال أقول هناك بركة يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. فالبركة الأولى الامتلاء الذي يكون عونا لك على أن تبقى بقية يومك ناشطا، لأن طاقة الطعام والشراب الذي شربته مما أباحه الله لك ما شاء الله أخذته واستفدت منه، فيبقى بقية النهار. أما الذين يأكلون في منتصف الليل أو في كذا إلى آخره ثم ينامون وقد يناموا عن صلاة الفجر، فهذه مأساة. الأمر الثاني بركة عظيمة جدا، هذه البركة هي أنك ستقوم في الساعات الأخيرة من السحر، وهذه الساعات هي ساعات استجابة الدعاء. هذه الساعات هي الساعة التي ينزل فيها ربنا عز وجل نزولا يليق بجلاله. قد يقول قائل: كيف ينزل؟ قل والله إدراك الكيف لم تستطع لا أنت ولا أهل الأرض جميعا أن يدركوها، لأن لا بد لك من أن تقطع النظر عن إدراك الكيفية، إذ الكيف غير مقدور عليه. يا أخي عندنا أشياء حتى في حياتنا إحنا قادرين إلى الآن نكيفها. واحد في مشرق الأرض على بعد 12,000 ميل يقول لك ألو، تقول له نعم، طيب هذا الأثير الذي طار بصوتك إلى أن وصلك هل تستطيع أن تكيفه؟ لا. هذه التموجات التي تجدها في الكهرباء بين السالب هل يستطيع العلماء أن يعرفوها؟ لا. المهم بارك الله فيكم، على أي حال حتى لا أدخل في هذا الباب، المهم هناك بركة وهي بركة الدعاء في السحر، هذه الساعة التي ينزل فيها ربنا عز وجل إلى سماء الدنيا ثم يناجي من في الأرض فيقول لهم: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ فأنت في هذه الساعة ربما يا أخي مددت يدك وتوجهت إلى الله عز وجل، فكان مدك ليدك بين يدي ربك سببا لتفريج كربتك وقضاء حاجتك وتسديد شأنك وهدايتك. إذا الهداية من الله، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. احرص على أن تعرض نفسك لنفحات الله، احرص على أن تعرض نفسك لعطاء الله، احرص على أن تعرض نفسك لمنن الله عز وجل في هذه الساعة المباركة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر الثاني من فضائل رمضان قراءة القرآن. هذا الشهر الذي تنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا شهر القرآن، فعلينا أن نتصل بكتاب الله عز وجل، وعلينا أن ندرك على أن قراءة القرآن في هذا الشهر من أفضل القربات وأجل الأعمال. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، بعضهم كان يختمه في كل ليلة مرة. أما الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإنهم كانوا يختمونه في أسبوع. كيف كانوا يختمونه في أسبوع؟ كانوا يقرؤون في اليوم الأول 3 السور الأولى، وفي اليوم الثاني يقرؤون 5 السور التي بعدها، وفي اليوم الثالث يقرؤون 7 السور التي بعد ذلك، وفي اليوم الرابع يقرؤون 9 السور التي بعدها، وفي اليوم الخامس يقرؤون 11 سورة بعدها، وفي اليوم السادس يقرؤون 13 سورة، يصلون في اليوم السابع إلى سورة قاف وهو أول المفصل، أول المفصل، فيقرؤونه في اليوم السابع من سورة قاف إلى سورة الناس فيختمون القرآن. وأنا أدعو أحبتي وإخوتي إلى أن يحرصوا على قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم، وأن يفرغوا له من الأوقات ما يكون إن شاء الله سببا لسعادتهم. وأنا أقول إن هجر القرآن في العام كله مصيبة بلا شك، لكن نقول اقرأ القرآن في رمضان، فلعلك إذا تذوقت حلاوته وأنست بمناجاة ربك من خلال نطق لسانك بكلامه، يكون لك إن شاء الله دافعا إلى أن تستمر في قراءة كتاب ربك سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: يا أخي، إذا صامت معدتك وفمك عن الطعام فلتصم جوارحك عن المعاصي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا صمت يا أخي الحبيب فليصم لسانك عن الغيبة والنميمة وشهادة الزور وقول الزور، ولتصم عينك عن رؤية المفاسد. لتصم عيوننا أيها الأحبة عن رؤية هذه المشاهد السيئة. نحن خلي أقولها بصراحة، غزينا من خلال هذه الأطباق المقعرة، من خلال هذه المرايا الفاسدة، من خلال هذه القنوات الخربة التي والله ما صممها أهلها إلا لغرض إفساد هذه الأمة، لأنهم يعلمون أن الخمرة والمرأة يفعلان في هذه الأمة ما لا تستطيع أن تفعله الجوش الجرارة. نحن نعلم ذلك، ونعلم أنهم يعلمون هذا، وعلى أحبتي وإخوتي من المسلمين أن يدركوا أن المفاسد والفجور، وأن تصبح الأمة أمة لا هم لها إلا المغني الفلاني ينكب على يدها شاهي، فلان تغيرت تقليعته، فلان غير حذاءه. هذه القضايا أرجو يا إخواني أن نترفع عنها وأن نتقي الله، وأن نتقي الله عز وجل. المهم، إذا صام الواحد منا فلتصم جوارحه كلها، عينه عن رؤية ما يغضب الله، لسانه عن النطق بما يغضب الله عز وجل، وكل شأن من شؤونك كذلك كسبك يجب أن يكون كسبا حلالا. إذن من صام في رمضان فليصم بكليته، لتصم بكلك، بجوارحك وجوانحك وحتى خواطرك يا أخي، وتوجه بها إلى الله عز وجل. هذا شهر نحن نحاول، كما قلت لكم في الحكمة، من أعظم الحكم، من حكم الصيام أعظم حكمة، أنها درس لكي يرقى المؤمن بإيمانه فوق نزوات نفسه وتطلعات شهواته. يصبح حاكما لنفسه غير محكوما لها. إذا دعته إلى فتنة قال لا، وإذا دعته إلى رذيلة قال لا، وإذا دعاه خروف قال لا. إذن نحن يجب أن نتعلم هذا الأمر. إذن أيها الأحبة، في رمضان إذا صام لسانك عن الطعام والشراب فلتصم كل جوانحك وجوارحك عن كل ما يغضب الله عز وجل، وخاصة اللسان والعين. والعين، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، العين تزني وزناها النظر. الأمر الرابع كثرة ذكر الله عز وجل، أكثر من ذكر الله. وذكر الله ليس أمره بالهين أيها الأحبة. ذكر الله يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه في يوم الأيام: أيها الناس، ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما خير من ذلك كله يا رسول الله؟ قال: خير من ذلك كله ذكر الله. ذكر الله، لكن الذكر، أنا أريد أن أقول في كلمة عاجلة، اتفقت كلمة علماء الأمة على أن أفضل عمل يقوم به العبد بعد أدائه لفروض العين هو ذكر الله عز وجل. ولكن أفضل أنواع الذكر اللفظي قراءة القرآن. أفضل أنواع الذكر اللفظي قراءة القرآن. هناك ذكر باللسان، هناك ذكر باللسان كقراءة القرآن، وهناك ذكر بالقلب. واحد قلبه مخبت، أخبت قلبه ولان، فهو دائم التأمل فيما يرضي الله والبحث عن الأشياء التي ترضي ربه والبعد عن كل ما يغضب ربه أو يوقعه في حجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هناك نوع من الذكر يتواطأ فيه القلب واللسان، اللسان يذكر الله والقلب يعي ما يقول، وهذه حالة من حالات ذكر الله عز وجل، هي أرقى وأحلى. ثم يأتي بعد ذلك الذكر من خلال تطبيق أمر الله. لا تظنوا بأن الذكر فقط هو الذكر بتطبيق شرع الله في كل شأن من شؤون الحياة. ولهذا قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يقول العلماء عليهم رحمة الله: يعني أن ما تضمنته الصلاة من الذكر هو أعلى شأنا وأعظم مقاما. فإذا حققت مراد الله في أمر من أمور الشريعة التي أمرت بفعلها فأنت في حقيقتك تذكر الله. وقد عبر الله عز وجل عن هذه المعاني في قوله: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة من أجل ذكر الله. ولما حدثنا الله عز وجل عن البقاء في منى أيام التشريق قال: واذكروا الله في أيام معدودات، فجعلها ذكر. إذن أيها الأحبة، إذا رأيت امرأة محجبة اعتلت بإيمانها فوق هذه الدعوات التي تريد إسقاطها في أتون الفتنة وخرجت معتزة بإيمانها وبحجابها، قلنا هذه ذكرت الله والله سيذكرها، لأن من ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير من الملأ، ذكرت الله بفعلها. الشاب الذي يخرج في صلاة الفجر، يترك فراشه ويخرج في صلاة الفجر إلى المسجد، الشاب أو الكبير، لكن دواعي يعني الكسل في شبابنا أكثر، فهذا الشاب الصالح التقي المؤمن إذا خرج لصلاة الفجر مع الجماعة وجلس يقرأ القرآن، أفي شك هذا يحقق نوعا من أنواع ذكر الله عز وجل. وهناك أيها الأحبة ما يسمى بالذكر المطلق والذكر المقيد. وعلينا في باب الذكر أيها الأحبة أن نلتزم أن نقيد أنفسنا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنه لأتقانا لله وهو أعلمنا بما نتقي. فعلينا أن نذكر الله كما ذكره وأن نذكر الله كما فعل، لا نزيد، فإن زدنا فقد خرجنا عن الخط، وإن أنقصنا فقد قصرنا. ولقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد ملأ لنا مساحة الحياة كلها بهديه وتوجيهه في باب ذكر الله عز وجل وغيره، فعلينا أن نلتزم ذلك شكلا وهيئة ولفظا. نعم نلتزم. من الذكر المقيد مثلا الأذكار التي تأتي بعد الصلوات، نحن نذكر الله عز وجل، مثلا أن نذكر الله عز وجل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء، 10 مرات، بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر، أن نذكر الله بعد كل صلاة 33 سبحان الله والحمد لله الله أكبر كل واحدة منها 33 نختمها بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذا يسمى الذكر المقيد. وهناك ذكر مطلق، يعني يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اذكر الله عز وجل. وبعدين بالمناسبة ترى الذكر ينتظم الحياة كلها منذ أن تقوم إلى أن تمسي. شوف إذا قام الإنسان من نومه أول شيء يذكر الله، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم يذكر الله، يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، ويقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذا قام إلى الوضوء قال بسم الله، يعني يذكر الله عز وجل. وإذا خرج من بيته قال بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل. يعني بمعنى شوف كيف المسلم الذكر يعني يجعله يدخل في حصون الله، ومن دخل في حصون الله كان من الآمنين. اللهم اجعلنا من الآمنين الذين يدخلون حصون الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام إذا خرج عبد من بيته تلقفته راية، راية ملك وراية شيطان، فإذا قال بعد خروجه من الباب بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قالت الشياطين لا طاقة لكم بهذا، واحتوشته الملائكة فصار في حفظ الله ورعايته. وهكذا يركب سيارته يذكر الله، يدخل المسجد يذكر الله، يخرج من المسجد يذكر الله، يرى ما يسره يذكر الله، يرى ما يغيظه يذكر الله، وهكذا. إذن الذكر كأنما يدخلك في حصن الله. وبعدين هذا الذكر أيها الأحبة رسالة أرسلها لكم أبو الأنبياء إبراهيم، حملها لكم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، عندما قال لنبينا عسلم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أعظم من ذلك أو من أعظم الأشياء التي تسعد الإنسان أن يقول الله لك أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بشفتاه، يعني الله معك برعايته وحفظه وتوفيقه وتأييده ورعايته. بل جاء في الحديث أن الذكر يصعد ثم ينعطف حول العرش له دوي كدوي النحل يذكر بصاحبه، هذا ذكر قاله فلان، فكأنه ينعطف حول العرش طائفا. إذن هذه معاني مهمة جدا أيها الأحبة، أيها الأحبة، أيها الإخوة. لم أنتهي بعد من سنن الصيام، إن شاء الله أكملها لكم في حلقة قادمة. إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا يا رب من عتقاء هذا الشهر، وارزقنا يا رب صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من المقبولين. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.